الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في أحكام السبي. النقطة الثالثة في الحكم لإسلام الصبي. الثالث: أن يوجد لقيطا بدار الإسلام تغليبا للإسلام والدار، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي لفظ: أو يشركانه. فقال رجل: أرأيت يا رسول الله لو مات قبل ذلك؟ فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. رواه الشيخان. وعلم أن الحكم بإسلام اللقيط لا يختص بدار الإسلام، بل لو كانت دار كفر وفيها مسلمون فإنا نحكم بإسلامه، لأن الإسلام يزيد ولا ينقص، ولو جاء ذمي وأقام بينة مقبولة بنسبه لحقه وتبعه في الكفر، لأن البينة أقوى من الدار. أحكام السلب. السلب بفتح السين واللام لغة الأخذ قهرا، وشرع أخذ ما يتعلق بقتيل كافر من بلبوس ونحوه، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. رواه الشيخان. وروى أبو داود أن أبا طلحة رضي الله عنه قتل يوم خيبر 20 رجلا وأخذ سلبهم، ولا فرق بين أن يقتله مبارزة أو انغمر في الصف فقتله، أو جاء من ورائه وهو يقاتل فقتله، لأن أبا قتادة رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقصصت القصة، فقال رجل: صدق يا رسول الله. قال: فأعطه، فأعطانيه. وفي معنى القتل إزالة شره بأن أثخنه بجراح، أو أزال إمتاعه بعمى، أو قطع يديه ورجليه. وكذلك لو أسره استحق سلبه في الأظهر، لأنه كفى المسلمين شره، ولو اشترك جماعة في قتل كافر اشتركوا في سلبه. قسم الغنيمة. الغنيمة لغة مأخوذة من الغنم وهو الربح، وشرعا الماء الحاصل للمسلمين من كفار أهل الحرب بقتال وإيجاف خيل أو إبل، أي إعمالها أو إسراعها، ومثلها البغال والحمير والسفن وغيرها من عدد الحرب. وخرج بأهل الحرب المال الحاصل من المرتدين، فإنه فيء لا غنيمة يأخذه بيت المال. والأصل في الغنيمة قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، سورة الأنفال الآية 41. وتقسم الغنيمة بعد خروج سهم الخمس على الغانمين، فيعطى للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك يوم خيبر. رواه ابن ماجه. وفي رواية لأبي داود: سهم للراجل وللفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. وفي لفظ البخاري: جعل للفرس سهمان ولصاحبه سهم. وهذه الثلاثة هي فرض الفارس، سواء كان معه فرس واحد أو أفراس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعطي الزبير إلا لفرس واحد، وكان معه يوم خيبر أفراس. من يستحق هذه الأسهم؟ يشترط في من يستحق الإسلام شروط خمسة. الشرط الأول: الإسلام، فلا سهم لكافر. فإذا حضر القتال مع المسلمين بإذن الإمام رضخ له، لأنه عليه الصلاة والسلام استعان بيهود بني قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم، فإن حضر بغير إذنه لم يرضخ له، والرضخ شيء دون سهم الراجل، ويجتهد فيه الإمام فيزيد المقاتل على غيره، والأكثر قتالا على الأقل قتالا، والفارس على الراجل، والمرأة التي تداوي الجرحى على التي تحفظ متاع الرجال، فيتفاوت فيه قدر نفع المرضخ له. الشرط الثاني البلوغ، فلا سهم لصبي وإن أذن له الإمام، ولكن يرضخ له لأنه حصل به نفع وتكثير سواد للمسلمين. ولفظ الشافعي رضي الله عنه دال على أنه صلى الله عليه وآله وسلم أرضخ له، ولا يسهم للصبي لأنه ليس من أهل فرض الجهاد. الشرط الثالث الحرية، فلا سهم للعبد لأنه ليس من أهل فرض الجهاد، ولكن يرضخ له لأن فيه نفعا وتكثيرا لسواد المسلمين، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم أرضخ لعمير مولى أبي اللخم يوم خيبر. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. الشرط الرابع العقل، فلا سهم لمجنون لأنه ليس من أهل فرض الجهاد، وادعى الماوردي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أرضخ له. الشرط الخامس الذكورة، فالمرأة لا يسهم لها لأنها ليست من أهل فرض الجهاد، ولكن يرضخ لها سواء كان لها زوج أم لا، لأن كتاب ابن عباس رضي الله عنهما إلى نجدة قد كنا يحضرنا الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يرضخ لهن، أخرجه مسلم. ويقسم الخلص الباقي بعد الأخماس الأربعة على خمسة أسهم: سهم منه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حال حياته لقوله تعالى: فأن لله خمسه وللرسول، حاشية سبقت انتهى. وإنما صدر بذكر الله تبركا أو ليعلم أنه ليس مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم اختصاصا يسقط بموته، ولكنه ليصرف بعده لصالح المسلمين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والخمس مردود فيكم. ولا يمكن رده إلى جميع المسلمين إلا بجعله في المصالح، وأهمها سد الثغور وإصلاحها لأن فيها حفظ المسلمين، ثم الأهم فالأهم. السهم الثاني لذوي القربى وهم أقرباء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم، لما روى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان ابن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا: أعطيت بني هاشم وبني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن وهم بمنزلة واحدة منك. فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. فقال جبير: ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. رواه البخاري. وجبير من بني نوفل، وعثمان من بني عبد شمس، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم، وهاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس هم أولاد عبد مناف. ويقسم هذا الخلص على ذوي القربى للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث. السهم الثالث لليتامى الفقراء، لأن ذلك شرع إرفاقا بهم دون الأغنياء، لأن غنى اليتيم بالمال أقوى من غناه بالأبي، ومع الأب لا يعطى، فكذا مع المال بل أولى. السهم الرابع للمساكين للآية الكريمة، ويندرج فيهم الفقراء. السهم الخامس لابن السبيل للآية الكريمة، ويصرف إليهم على قدر حاجاتهم كالزكاة، فلا بد فيه من الحاجة عند الدفع إليهم. مال الفيء، الفيء لغة مأخوذ من فاء إذا رجع، وشرع كل ما أخذ من الكفار من غير قتال كالمال الذي تركوه فزعا من المسلمين، وكالجزية والخراج والأموال التي يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة وغيرهم، وكمال المرتد إذا قتل أو مات. ويخلص مال الفيء فيصرف خمسه إلى الأصناف الذين تقدم ذكرهم في الغنيمة. وأما الأربعة الأخماس الباقية فكانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته مع خمس الخمس من الغنيمة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستحقها لإرهابه العدو. وأما بعده صلى الله عليه وآله وسلم فتصرف للمرتزقة من الأجناد الذين عينهم الإمام للجهاد وأثبت أسماءهم في الديوان بعد أن تجتمع فيهم شروط، وهي الإسلام والتكليف والحرية والصحة، لأن بهم يحصل إرهاب العدو ودفع شرهم، فيفرق عليهم الأخماس الأربعة على قدر حاجاتهم سواء زاد نصيب أحدهم على الآخر أم لا، فلا تجب التسوية بينهم، بل كل يأخذ على قدر حاجته وكفايته، ثم الفاضل بعد ذلك يصرف على مصالح المسلمين من إصلاح الحصون والثغور وشراء الأسلحة ونحو ذلك. أحكام الجزية. الجزية لغة اسم لخراج مجعول على أهل الذمة، سميت بذلك لأنها جزت عن القتل، أي كفت عن قتلهم، فهي في مقابلة كفنا عنهم. وشرعا ما يلتزمه كافر بعقد مخصوص، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآية 29 سورة التوبة. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجزية من مجوس هجر وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، رواه البخاري. وأخذها من أهل نجران، رواه أبو داود. وأخذها من أهل أيلة، والمعنى في أخذها المعونة لنا والإهانة لهم، وربما يحملهم ذلك على الإسلام. وأعلم أن عقد الذمة لا يصح إلا من الإمام أو نائبه، لأنه من المصالح العظام، فاختص بمن له النظر العام. شروط وجوبها. ويشترط في وجوب الجزية خمسة شروط: الأول البلوغ، فلا تعقد الجزية لصبي. الثاني العقل، فلا تعقد لمجنون، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن أن يأخذ الجزية من كل حالم مكلف دينارا، فدل مفهومه على منع أخذها من الصبي ومن طريق الأولى المجنون، لأن الصبي والمجنون محقونا الدم. الثالث الحرية، فلا تؤخذ من عبد، لقول عمر رضي الله عنه: لا جزية على مملوك. وعزاه الماوردي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه مال، والمال لا جزية عليه. والمدبر والمبعض والمكاتب كالرقيق. الرابع الذكورة، فلا تؤخذ من امرأة، لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، الآية. فلا تدخل المرأة في ذلك، لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن اضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان، ولأن المرأة محقونة الدم ومال من الأموال، ولا جزية على مال. الخامس أن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبه كتاب كالمجوس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذها منهم وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. أما من لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان والشمس والقمر ومن في معناهم والمرتد، فلا تعقد له جزية، لأن الله تعالى أمر بقتل جميع المشركين ألا إلى أن يسلموا، بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. سورة التوبة الآية الخامسة. مقدار الجزية. وأقل الجزية دينار في كل حول على الفقير الكسوب، وعلى المتوسط ديناران، وعلى الغني 4 دنانير، اقتداء بعمر رضي الله عنه لما بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة أمره أن يجعل على الغني 48 درهما، وعلى المتوسط 24 درهما، وعلى الفقير 12 درهما. والاعتبار في الغني والفقير بوقت الأخذ لا بوقت العقد. وقد استدل على أقل الجزية بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر معاذا أن يأخذ من كل حال من دينار أو عدله من المغافر، وهي ثياب تكون باليمن. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. ويستحب للإمام أن يشترط عليهم بعد الدنانير ضيافة من يمر بهم من المسلمين ومن المجاهدين وغيرهم، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ضرب على نصارى آلة 300 دينار في كل سنة، وكانوا 3 وأن لا يغش مسلما. وضرب عمر رضي الله عنه الجزية على أهل الشام وشرط عليهم ضيافة 3 أيام، ولأن فيه مصلحة للمسلمين لا سيما الفقراء. وتضرب الضيافة على الغني والمتوسط دون الفقير لأنها تتكرر فيعجز عنها، ولا تزاد على 3 أيام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الضيافة 3 وما زاد عليها صدقة. ما يستلزمه عقد الجزية؟ إذا صح عقد الجزية استلزم نفاذه أشياء. الأول، ما يلزمنا وهو أمران: 1، لا نتعرض لهم في النفس والمال لأنهم بذلوا الجزية لعصمة الدماء والأموال، ولا تتلف خمورهم إلا إذا أظهروها، ومن أتلفها من غير إظهار عصى ولا ضمان عليه إذ لا قيمة لها. 2، أنه يلزم الإمام بدفع من قصدهم من أهل الحرب والذمة والمسلمين إن كانوا في بلاد الإسلام أو منفردين ببلدة في جوارنا. 3، ما يلزمهم وهو 4 أشياء: 1، أداء الجزية لأنها أجرة وتؤخذ على وجه الصغار والإهانة، وذلك بالتزام أحكام الإسلام وجريانها عليهم. وأشد الصغار على المرء أن يحكم عليه بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله، ودليل ذلك قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآية 29 سورة التوبة. فإذا أخذت على وجه العنف والتعذيب والإذلال كان حراما. فقد روى أبو داود أن هشام بن حكيم بن حزام وجد رجلا وهو على حمص سمر ناسا من القبط في أداء الجزية، فقال: ما هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. خرجه مسلم. وقد نص الشافعي على الأخذ بالرفق. 2، الانقياد لحكم الإسلام من ضمان النفس والمال والأرض بالنسبة إلى المسلمين، لأنهم يعتقدون وجوب ذلك وقد التزموا إجراء أحكام الإسلام عليهم حتى لو أتوا بما يعتقدون تحريمه كالزنا والسرقة، مقيم عليهم الحد لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنايا فأمر بهما فرجما، رواه البخاري ومسلم. وإن أتوا بما لا يعتقدون حرمته كشرب الخمر ونكاح المجوس والمحارم فقد اختلفوا في إقامة الحد عليهم، فقيل: نعم، كما يحد الحنفي بشرب النبيذ مع اعتقاده حلة. وقيل: لا يقام عليه الحد لأنهم يقرون على الكفر بدفع الجزية، فإقرارهم على ما يعتقدون إباحته أولى، وهذا هو الأصح. والفرق بينهم وبين من يقام عليه الحد من الحنفيين أن المعنى الذي لأجله حد شارب الخمر موجود في النبيذ قطعا، ولأن الحنفية ينزجر بالحد بخلاف الذمي لأنه يشرب الخمر استحلالا وتدينا. وعلى كل، فليس لهم إظهار شربها والتجاهر بذلك، فإن فعلوا عزروا. 3، أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، فيمنعون من الطعن فيه وفي القرآن، وأن لا يذكروا سيد الأولين والآخرين بسوء، فإن سبوه أو سبوا نبيا من الأنبياء عزروا وانتقض عهدهم إن شرط انتقاده بذلك، ويجب عليهم الامتناع من إظهار المنكرات كالشرك في قولهم إن الله ثالث ثلاثة. الآية 73 سورة المائدة. وكذلك كاعتقادهم في المسيح والعزير عليهما السلام أنهما أبناء الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. الآية 43 سورة الإسراء. فإن أظهروا شيئا من ذلك عزروا ومنعوا، ولكن لا ينتقض العهد بذلك. 4. ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين بأن يؤوا من يطلع على عوراتهم وينقلها إلى دار الحرب، أو يدل أهل الحرب على عورة لنا، أو يدعو مسلما للكفر أو يقتلوه ونحو ذلك، ويقام عليهم موجب ما فعلوه من حد أو تعزير. ومن انتقد عنده بقتال قتل ولا يبلغ المأمن، لقوله تعالى فإن قاتلوكم فقتلوهم، بل يخير الإمام فيهم بين القتل والاسترقاق والمن والفداء، لأنهم كفار لا أمان لهم. الآية 91 من سورة البقرة. تغيير زيهم. ويلزمهم أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس بدار الإسلام ليعرفوا فيعاملوا بما يليق بهم، وحتى لا يتصدروا المجالس ولا يبدأون بالسلام، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بداءتهم بالسلام وقال إذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم وألجئوهم إلى أضيقها، رواه مسلم وغيره. وتلبس كل طائفة ما اعتادته، واحتج لذلك بأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأمصار في أهل الكتاب أن يجزوا نواصيهم وأن يربطوا الزنانير في أوساطهم، وأيضا فقد صالحهم رضي الله عنه على تغيير زيهم بمحضر من الصحابة، رواه البيهقي. وكما يلزمهم أن يتميزوا بذلك يمنعون من ركوب الخيل، لقوله تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. الآية 60 سورة الأنفال. فأمر أولياءه بآدابها لأعدائه فلا يمكنون منها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وهم بعيدون عن الخير، وكذا ورد ظهورها عز وقد ضربت عليهم الذلة، ويمنعون من تقلد السيوف وحمل السلاح. أحكام الصيد والذبائح. الصيد معناه المصيد، لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الآية 95 من سورة المائدة. أي لا تقتلوا المصيد، والأصل في حل الصيد قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. الآية 2 سورة المائدة. والأمر بالاصطياد يقتضي حل المصيد وهو أمر إباحة، إذ القاعدة الأصولية أن الأمر بعد الحظر للإباحة. الذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة، والأصل في حلها قوله تعالى إلا ما ذكيتم، سورة المائدة الآية 3، لأنه مستثنى من المحرمات في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الآية. الآية 3 سورة المائدة. واستثناؤها يفيد حل المذكى، وذكاته ذبحه بقطع الحلقوم والمريء بآلة ليست عظمى ولا سنة في المقدور عليه، والعقر في أي موضع كان في غير المقدور عليه، بأن ند البعير أو شردت الشاة وتعذر الوصول إليها، أو وقعت في بئر وتعذر إخراجها حية ولم يتمكن من ذبحها، فيحل عقر ذلك كله سواء أصاب المذبح أم لا، وصارت كلها منحرة. فعن أبي العشر عن أبيه أنه قال يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق والنبة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم لو طعنت في فخذها أجزأ عنك، رواه أبو داود. وقال لا يصح إلا في المتردي والمتوحش. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أصاب نهبا فند منها بعير ولم يكن معه خيل، فرماه رجل منهم فحبسه أي فمات. حاشية: أصاب نهبا، النهب هو الغنيمة، انتهت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش. حاشية: الأوابد جمع آبدة، وهي الحيوان الشرود، انتهى. فمن فعل منها هكذا ففعلوا به مثل ذلك. وفي رواية: وما غلبكم منه فاصنعوا به هكذا. ولا يشترط في الجرح أن يكون قاتلا، بل يكفي مدمن يجوز وقوع القتل به. ولو أرسل كلبا على الناد حل، ولو تردى بعير فوق بعير فغرز رمحا في الأول فنفذ إلى الثاني حل كل منهما، كما لو رمى صيدا فنفذ منه أصاب الآخر. الذكاء: الذكاء في اللغة التطيب، أخذا من قولهم رائحة ذكية أي طيبة، سمي بها الذبح لتطيب الأكل بالإباحة. وفي الشرع قطع مخصوص هو قطع جميع الحلقوم والمريء، والحلقوم مجرى النفس خروجا ودخولا، والمريء هو مجرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم. ويسن مع ذلك قطع الودجين، وهما إرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم. وإذا جرح الشاء بواسطة السبع أو انهدم سقف على بهيمة فذبحت، إن كان فيها حياة مستقرة حلت، فلو انتهت إلى حركة المذبوح لم تحل. ويستدل على الحياة المستقرة بالحركة الشديدة وانفجار الدم وتدفقه بعد الذبح المجزي، وقيل تكفي الحركة الشديدة. وقال ابن الصباغ: الحياة المستقرة هي بحيث لو تركت لبقيت يوما أو بعض يوم، وغير المستقرة أن تموت في الحال. ولو مربت شاه وصارت إلى أدنى الرمق وذبحت حلت قطعا، لأنه لا يوجد سبب يحال عليه هلاكها. ولو أكلت شاة نباتا مضرا وصارت إلى أدنى الرمق فذبحت لم تحل، لأنه يوجد سبب يحال عليه الهلاك، وهو أكلها لنبات مضر، فصارت كجرح السبع. جواز الاصطياد بالجوارح المعلمة: يجوز الاصطياد بجوارح السباع كالكلب والفهد والنمر وغيرها، وبجوارح الطير كالصقر والشاهين والباز، لقوله تعالى: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. الآية الرابعة سورة المائدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الجوارح الكلاب والطيور المعلمة، مشتقة من الجرح، وهو الكسب لكسب أهلها بها. ومنه قوله تعالى: ويعلم ما جرحتم أي كسبتم. الآية 60 سورة الأنعام. روى الترمذي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيد الباز فقال: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل. فإذا جرحت صيدا وأدركته ميتا أو في حركة مذبوح فإنه يحل أكله. ويقوم إرسال الصائد وجرح الجارح في أي موضع يقوم مقام الذبح. شروط تعليمها وشرائط تعليمها أربعة: أن تكون إذا أرسلت استرسلت، وإذا زجرت انزجرت، وإذا قتلت لم تأكل منه ويتكرر ذلك منها، فإن عدم شرط منها لم تحل إلا أن يدركه حيا فيذبحه. انتهى الشريط 19 من كتاب الفقه الميسر، وللكتاب بقية على الشريط 20.